بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 93 من دروسنا في حاشية الإمام الصاوي على شرح الخريدة البهية للإمام الدردير رحمه الله تعالى.
الإيمان والإسلام وما يتعلق بهما من مباحث.
طبعا إخواننا، قضية الإيمان والإسلام أولا ليست من العقيدة، يعني تعريف الإسلام والإيمان والفرق بينهما وما شابه ذلك، هذه ليست من العقيدة، وإنما هي من المباحث المتممة للعقيدة. وهذا المبحث، قضية الإيمان والإسلام، في مسائل اتفق عليها المسلمون، في مسائل جزئية اختلف عليها المسلمون، وقد اختلف العلماء في وضع هذين المبحثين الملحقين بالعقيدة، هل هما من المقدمات فيقدمان على العقيدة، أم هما من اللواحق فيذكران بعد ذكر العقيدة. هذا أيضا فعله بعض العلماء وهذا فعله البعض. فهنا مثلا في شرح الخريدة أخر ذكر الإيمان والإسلام على ذكر مسائل العقيدة، بينما صاحب الجوهرة قدم ذلك على مباحث العقيدة. وعندما نتكلم إخواننا في الإيمان والإسلام، عندنا 4 مباحث متعلقة في ذلك. أولا، في تعريف الإيمان والإسلام، هذا أول شيء، ما هو الإيمان وما هو الإسلام وما هي العلاقة بين الإيمان والإسلام. الشيء الثاني، هل النطق بالشهادتين جزء من الإيمان أو شرط في الإيمان؟ إذن هذه مسألة ثانية. المسألة الثالثة، هل العمل الصالح جزء من الإيمان أو هو شرط لكمال الإيمان؟ أيضا هذه مسألة ثالثة. والمسألة الرابعة، هل الإيمان يزيد أو ينقص أو لا؟ إذن هذه 4 مسائل ذكرها العلماء في هذا المقام، والآن نذكرها على التوالي. نعم.
أولا، تعريف الإيمان. واعلم أن التصديق بما ذكر هو الإيمان الشرعي، لأن الإيمان لغة هو مطلق التصديق.
قال الله تعالى: وما أنت بمؤمن لنا، أي بمصدق. نعم.
وشرعا هو تصديق النبي صلى الله عليه وسلم بالقلب في جميع ما علم مجيئه به من الدين بالضرورة.
وطبعا التصديق ليس عملية عقلية، وإنما هو عملية قلبية فيها انشراح الصدر وإذعان النفس بعد المعرفة العقلية. يعني أنا الآن جلست مع إنسان غير مسلم، شرحت له العقيدة، أقمت له الأدلة، أزلت له الشبهات، انقطعت حجته، إذن هنا قطعنا المرحلة العلمية الفكرية، وهي وين مكان العقل. طيب يا ترى هل صار مسلما بعد قناعته بكل ذلك؟ لا. طيب الآن المرحلة الثانية ما هي؟ هي عبارة عن قبول هذا الإنسان وإذعان هذا الإنسان وانشراح صدر هذا الإنسان لهذه العقيدة التي علمها بعقله. قال الله تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. وهذا أمر زائد على المعرفة العقلية العلمية. وهناك أناس علموا بعقولهم وفهموا بأفكارهم، كما قال الله تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. يعني هناك أناس يعلمون الحق لكن لا يذعنون له ويتكبرون عليه ويرفضونه بعد أن علموه، وهذا حال بعض الكفار، منهم أبو جهل. أبو جهل إخواننا كان يعلم صدق النبي عليه الصلاة والسلام، لكن مع ذلك ما أذعن وما استكان وما خضع. لماذا؟ لأنه تكبر واعتد بنفسه وبجماعته. وهذا ما نقل عنه، أنه كنا مع بني هاشم يعني كفرسين هان، إذا أطعموا أطعمنا وإذا سقوا سقينا، ثم ظهر فيهم نبي ولم يظهر فينا نبي، والله لا أتبعه أبدا. إذن هو الآن كان يعلم صدق النبي عليه الصلاة والسلام. طيب هذه إخواننا المعرفة العقلية تكفي؟ الجواب لا. طيب اليهود، قال الله عز وجل عنهم: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. طيب هل هذه العلم العقلي والمعرفة العقلية، هل هذه كافية؟ الجواب لا، بل لابد بعد التصديق العقلي من إذعان وقبول وخضوع باطني نفسي لهذه العقيدة. طيب يا ترى هل يجب علينا أن نصدق بكل ما جاءنا عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ الجواب لا، وإنما يلزمنا التصديق بما كان معلوما من الدين بالضرورة. إذن لابد من شرطين: الشرط الأول أن يكون معلوما، أي ثابتا باليقين والقطع، ليس بالظن، ثابتا باليقين والقطع، وأيضا أن يكون معلوما بالضرورة، يعلمه الخاصة والعامة. فلو كان أمرا ظنيا وأنكره الإنسان لا يكفر. طيب ولو كان أمرا قطعيا لكن يعلمه الخاصة دون العامة، يعني الآن مثلا لو سألنا ما هو ميراث البنت إذا كانت واحدة، طبعا العام ما بيعرفوا لكن الخاصة يعلمون، يقول لك النصف، وهو ثابت بالقرآن يعني بالدليل القطعي. طيب إذا كان عامي ما أعرف أو أنكر ذلك، هل نكفره؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنها مسألة قطعية لكن يعلمها الخاصة دون العامة. نعم.
أي فيما اشتهر بين أهل الإسلام وصار العلم به يشابه العلم الحاصل بالضرورة، بحيث يعلمه العامة من غير افتقار إلى نظر أو استدلال، وإن كان في أصله نظريا كوحدة الصانع جل وعلا.
هذه مسألة نظرية ليست ضرورية، لكنها بالانتشار والشيوع وبمعرفة عامة والخاصة لها صارت أمرا ضروريا.
ووجوب الصلاة ونحوها.
نعم.
إجمالا فيما علم إجمالا، وتفصيلا فيما علم كذلك. والمراد من تصديقه عليه الصلاة والسلام الإذعان والقبول لما جاء به، بحيث يقع عليه اسم التسليم من غير تكبر وعناد، لا مجرد وقوع نسبة الصدق إليه في القلب من غير إذعان وقبول. حتى يلزم إيمان كثير من الكفار الذين كانوا عالمين بحقيقة نبوته عليه الصلاة والسلام وما جاء به.
يعني لو كان نكتفي بمجرد المعرفة العقلية العلمية لزم منا أن نحكم على أبي جهل مثلا بأنه كان مؤمنا، والصحيح لا، ليس كذلك، لأن مجرد المعرفة العقلية العلمية لا تكفي،
لأنهم لم يكونوا أذعنوا لذلك ولا قبلوه، بحيث يطلق عليه اسم التسليم. وعلى هذا فالإيمان الشرعي هو حديث النفس التابع للمعرفة.
هذا هو حديث النفس التابع للمعرفة، يعني بعد أن علم بعقله وفهم وأدرك، الآن رجع إلى قلبه فشعر أنه خاضع وملزم وأنه قابل، انشرح صدره واتسع فؤاده لهذه الحقائق العقلية التي ثبتت عنده بالدليل اليقيني. أما إنسان إخواننا يعني غير مسلم، أقمنا له الأدلة، أزلنا عنه الشبهات، ووضحنا له كل شيء حتى انقطعت حجته وصار الأمر عنده واضحا جليا، ماذا قال لنا؟ قال: إن بقيتم على هذا قتلناكم. عجيب. طب أين الحجة وأين البرهان؟ طب أنت الآن عم نناقشك كما قال الله تعالى على لسان قوم نوح، ماذا قالوا؟ قالوا: يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. عجيب. بدل ما أقول والله الحق معك وأنت صادق وأنت رسول، قالوا قد جادلتنا فأكثرت جدالنا. شو يعني؟ ونحن عجزنا عن مجادلتك وعن الرد عليك، إذن انقطعت حجتنا. فالمفروض إيش؟ المفروض أن يؤمنوا، لكنهم استكبروا فقالوا له فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. والله شيء عجيب. المفروض يقولوا إيش؟ إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا إليه وفقنا لقبوله. إن ماذا قالوا؟ فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. نعم،
أي الإدراك الجازم بناء على الصحيح من أن إيمان المقلد صحيح، فالإذعان والقبول والتصديق والتسليم.
طبعا المقلد هو الذي جزم بالعقائد بلا دليل، جزم بالعقائد الصحيحة بلا دليل. وقع الخلاف في الإيمان به، والراجح أن إيمانه صحيح، لكنه يأثم إذا لم يعرف الدليل إذا كان قادرا على فهم الدليل.
فالإذعان والقبول والتصديق والتسليم عبارات عن شيء واحد.
نعم.
وهو حديث النفس المذكور، فيكون الإيمان فعلا من أفعال النفس وليس من قبيل العلوم والمعارف.
يا سلام، يعني الإيمان من أفعال القلب، أفعال النفس، الانشراح، الإذعان، الخضوع، القبول، التسليم، وليس عملا من أعمال العقل. نعم.
ويظهر من كلام بعضهم أنه الراجح.
نعم.
وذهب المحقق التفتازاني وكثير من المحققين إلى أن التصديق الشرعي المعبر عنه بالإيمان والإذعان والتسليم هو نفس الإدراك، فيكون من قبيل العلوم والمعارف. والأصح في الإدراك أنه كيف لا فعل ولا انفعال للنفس، ويكون التكليف به باعتبار أسبابه من الفكر الموصل إليه.
يعني إخواننا، هذا الآن اللي عم يتكلموا هنا أن هذه المعرفة التي تحصل في العقل هذه ليست قضية فعل أختاره أو لا أختاره. يعني أنا الآن إذا أريتك شيئا فنظرت إليه بصرك عرفته، هل تستطيع أن لا تعرفه؟ هل تستطيع إذا شرحت لك مسألة واضحة جلية أن تمتنع عن فهمها؟ أنت تستطيع أن تغلق عينيك، تستطيع أن تصم أذنيك، تستطيع أن تنشغل، تستطيع أن تشوش، تستطيع أن تبتعد ألا تسمع. لكن إذا أنت الآن تستطيع أن تنقطع عن أسباب هذا الأمر. وكذلك عندما نطالب الإنسان بالإيمان والمعرفة العقلية، نطالبه بماذا؟ نطالبه بالأسباب المفضية إلى ذلك. لذلك إخوتي الأكارم، هناك معرفة عقلية هي كيف، أي وصف حاصل في العقل من غير أن يكون فعلا اختياريا للإنسان. طيب إذا كان أمرا، يعني هو كيف وليس فعلا، كيف نكلف به؟ قال نكلف بأسبابه الموصلة إليه. أنت الآن نريد أن ندعوك إلى الله، أن نعلمك العقيدة الصحيحة. طيب الآن هذا العلم ليس أمرا اختياريا، نقول لا، الأمر الاختياري أسبابه. يعني تعالى فرغ نفسك وأصغي إلينا واشتغل بفهم هذه المسائل، ثم بعد ذلك أزل عن نفسك الكبر والعناد. انظر، هذه كلها أسباب هي مقدمات للعلم والمعرفة. لا يحصل العلم والمعرفة مع وجود هذه الأشياء.
قال وهو معنى التصديق المقابل للتصور،
يعني التصور والتصديق المنطقي. نعم.
المقابل للتصور في علم الميزان، حيث يقال العلم إما تصور وإما تصديق.
والتصور هو إدراك المفرد من غير حكم عليه، والتصديق هو الحكم على هذه النسبة بالإثبات أو النفي.
أي فيكون التصديق عند المناطقة هو الإذعان، بحيث يطلق عليه اسم التسليم. قال: فلو حصل هذا المعنى للكفار كان إطلاق اسم الكافر عليه من جهة أن عليه شيئا من أمارات التكذيب والإنكار،
وهو الاستكبار، وهو العناد، وهو الرفض للخضوع لهذه العقيدة.
كما لو فرضنا أن أحدا صدق بجميع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وأقر به وعمل، ومع ذلك شد الزنار بالاختيار،
الزنار يعني الخاص بالمجوس،
أو سجد للصنم بالاختيار، نجعله كافرا.
مع أنه إيش؟ هو يعلم كل العقائد، وربما يعني كان مؤمنا بها، لكن نقول له هذا الفعل يكفرك مع وجود هذا العلم وهذا الإذعان.
لما أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ذلك علامة التكذيب والإنكار، وتحقيق هذا المقام على ما ذكرت يسهل لك الطريق إلى حل كثير من الإشكالات الموردة في مسألة الإيمان. انتهى كلامه. قوله لا مجرد وقوع نسبة الصدق، أي كما يقول السعد، وسيأتي له توجيهه بتكلفات. قوله كثير من الكفار، أي كأبي طالب، فإنه كان يشهد له بالصدق من غير إذعان. قوله ويظهر من كلام بعضهم أنه الراجح، أي لأنه قول الأشعري وأبي بكر الباقلاني وأبي إسحاق الإسفرايني وجمهور المتكلمين. قوله وذهب المحقق التفتازاني، رد ذلك بما تقدم في قوله حتى يلزم إيمان كثير من الكفار. قوله ويكون التكليف به جواب عما يقال: الكيف وصف قائم بالنفس لا تكليف به، وإنما التكليف بالأفعال الاختيارية. قوله قال، أي السعد، دافعا ما يرد عليه من الإشكال، وهو: إن قلت إنه الإدراك يلزم عليه أنه يكفي وإن لم يكن عنده إذعان، فأجاب بقوله: فلو حصل، إلى آخره. قوله وتحقيق هذا المقام، قد علمت أن مذهبه تكلف، فالحق الأول. ثانيا، النطق بالشهادتين والخلاف فيه.
نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.